يا هلا ومسهلا. في بودكاست الغرفة راح نسمع صوت كبار التجار. تجار تعرفون أعمالهم ومشاريعهم لكن ما سمعتوهم من قبل. هنا جزء أول عن الضيف وشركاته. ضيفنا له 45 سنة يشتغل في سوق الذهب والمجوهرات. ومجوهرات سرماس اللي يملكها من أقوى 10 علامات تجارية سعودية في سوق الذهب اليوم. والجزء الآخر عن القطاع هموما. نتكلم اليوم عن سوق الذهب والمجوهرات محليا وعالميا من شارع ثميري إلى إيطاليا. غرفة الرياض جمعتنا. أنا محمد الوهيبي وضيفنا الأستاذ عبد الرحمن بن علي الشجحة رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض.
حياك الله أبو عبد العزيز.
يا مرحبا. يا هلا وسهلا أخي محمد.
يا هلا وسهلا. أنت دخلت سوق الذهب تقريبا عمرك 12 سنة؟
صحيح.
أنا ودي ترجع لي لذيك الأيام.
إيه هالأيام هذه من 45 سنة إحنا نتكلم. أنت
رجعت. عرفوا عمرك الحين اللي يشوفون.
45 سنة.
طول العمر إن شاء الله.
الله يبارك فيك. كنا ساكنين في حي الشفا وكان الوالد في مشروع بن تركي كان توه جديد وكان الوالد يأخذنا مع أهل السوق على أساس يعني يبعدنا عن البيت الحقيقة ومشاكل ومع الجيران ومع شلة الحارة. فكنت يعني أروح للسوق من وجهة نظر والدي أنه تتعلم وتشوف الزبائن وتشوف البياعين وتحتك مع التجار ويعني تدخل الحياة. وإحنا طبعا يخالف ندخل بس لنا, لنا, لنا مزاجنا وكنا عندنا نزعة تجارية برضه سبحان الله. يعني من ذيك الأيام أذكر أنا لما ندخل السوق ونقعد شوي 5 دقائق ربع ساعة في المحل طبعا يبدأ البيع والشراء مع والدي يشتغل والموظفين وكذا هم أروح أنا أشوف تمشى في السوق.
وش كان أي سوق؟
كان سوق الديرة. سوق الديرة المقابرة. هذا سوق الديرة المقابرة بتكلم عن السوق ككل. هو جنوب جامع الجامع الكبير. كان الجامع الكبير جنوبه الأمارة وقصر الحكم وفيه 3 مصارف أذكرها إلى الآن الراجحي والمقين والسبيعي. خلفها على طول هذا سوق الديرة. سوق الديرة هذا عبارة عن سوق يعني مثل مركز تجاري كامل طبعا شعبي هو لكن فيه الذهب وفيه العطارة فيه الخضار فيه المقصبة وفيه سوق الحريم فيه طال عمرك سوق المعدن الملابس الجاهزة الأقمشة وكل صنف من هالأصناف يعني متجمعين أو متكتلين مع بعض. كان الحقيقة سوق بسيط لكنه رائع جدا جدا. فأذكر ذيك الأيام أنا أول ما دخلنا السوق هذا كنا ندوج فيه ما نخلي مكان ونروح نشمل ونغرب ونشرك لين يعني بدأنا شوي شوي دخلنا المحل. خلال هالفترة هذه كنت أشتري بعض الأغراض الأشياء اللي تكون مفيدة وأشياء أحيانا ألعاب أطفال أو مثلا مثل الحاجات اللي تنباع بنفس الوقت يعني بمبلغ زهيد مثل بسطة بس يعني يكون متجول وليس في مكان واحد ونبيعه تالي اليوم نشوف الشيء اللي طلع لنا من الربح من رأس المال الباقي نخليها بكرة وإذا كان شيء بسيط وزعناه وخلصنا يومنا ونصرف أحيانا اللي نربح نصرفه بنفس اليوم أو من بكرة. هذه حياتنا خلال هذه الفترة.
وش تذكر من أسواق ذيك الفترة؟ سوق الكباري
قبل سوق الكباري كان في سوق السدرة.
سوق السدرة.
سوق السدرة أنا ما حضرته. الوالد كان موجود فيه وكان هو يعني أقرب ماله بوابة دخنة. بوابة دخنة كان.
إلى الآن موجودة.
موجودة إلى الآن بعد ما تم ترميمها موجودة. هي قدام المحكمة الآن تقريبا أو قدام حول سوق الصقور الآن. سوق السدرة كان جنبه سوق الكرات يسمونه الورقيات. بس يطلق عليه سوق الكرات وكان جنب سوق السدرة كان فيه يعني عن ما عد الوالد ذيك الأيام يقول 8 أو 10 محلات ماكسيمم السوق كامل وكان من ضمنهم الوالد كانوا هم من مؤسسين السوق الرياض القديم كان سوق ذهب يعني طبعا تهد سوق السدرة وانتقلوا إلى سوق الديرة. سوق الديرة أبد ما يبعد عنه يمكن تقريبا 100 متر أو حالها يعني قريب هو سوق الديرة شمال السدرة. سوق السدرة انهد، رحنا سوق الديرة. سوق الديرة موجود، صار في عدة محلات، يعني صار في عدد المحلات الذهب أكثر، بدأت التجارة يعني تنتعش. أيام كان سوق السدرة أكثر شغلهم على صياغة الذهب وليس البيع، يعني كانوا معظمهم عندهم ورش يصيغون الذهب ويبيعونه. يعني السيدة مثلا أو الحرمة تجيب معها ذهب قديم وتقول دق أهلي صنع أهلي ويصنع هذا. لكن يوم انتقلوا في الديرة صاروا تجار أكثر من أنهم صواغ. سوق الذهب سوق متكامل، كان في مزاد، أذكر أنا كان في يقام في مزادات يومية، نقول لهم هذا لا المحرجين يحرجون الذهب، وتلقى صوته ما شاء الله.
طيب أنا ودي أركز بالتحديد على علي الشقحة وأبنائه. الوالد اشتغل بالذهب وورثها لكم، وأنت أيضا ورثتها لأبنائك. ليش اخترتوا الذهب بالتحديد؟ يعني هل شفتوا فيه فلوس واجدة؟
والله الحقيقة أي تجارة تصدق فيها وتشتغل فيها فيها رزق وفيها بركة، ما أخفيك. كثير من على طارية ممكن نتكلم على سوق الديرة، كثير من التجار الموجودين في سوق الديرة توقفوا في سوق الديرة وما ما ما واصلوا. يعني بعد ما انهد سوق الديرة حنا رحنا للثميري، وفي بعضهم راحوا الكباري وسوق مكة، أبعطيك تواريخها مستقبلا، لكن ما كملوا. مش يعني ليس الموضوع موضوع مادة أو فلوس، هي يعني تجار العقار ذيك الأيام كانوا يشترون في شمال الرياض المتر بريال وبريالين، الآن نفس المتر بريال وريالين إذا الله وفق وكان في موقع مثل بين شارع علي وشارع علي وطريق الملك فهد، الآن وصل إلى 35,000 ريالك، صار 35,000 ريال. وإذا كان في أماكن سكنية واصل 4,000-3,000، فبالتالي ما هي موضوع الذهب فيه فلوس. أي عمل، أي عمل فيه صدق وأمانة
وإدمان. أنت مرة قلت لي إنه الذهب إدمان.
فيه إدمان، نعم فيه إدمان، بسبب الستوك اللي فيه، بسبب الذهب عادة والمجوهرات بالذات. إذا اشتريت بعض البضائع ما راح تقدر تبيعها كلها في البداية، تبيع 30%، هذا إن شاء الله مضمون، بعدين شوي شوي تبيع يبقى عندك 20-30%. فأنت إذا بقى عندك من هذه الدفعة 20 ومن الثانية 20 ومن الثالث 20، صعب أنك تتخلص منها إلا أنك تكسرها مثلا، عندنا نسميه يعني يرجع يفك الأحجار ويفك الذهب، فهذه مكلفة كثير ومخسرة. فدائما تاجر المجوهرات يضرب 1000 حساب إذا حب أنه يعني يتوقف عن هذه التجارة.
طيب محل الذهب يعني عبارة عن بنك متنقل، يعني يمكن يصير فيه حول 10 مليون من البضاعة داخل المحل، ولا فيه خزنات ولا فيه، فدائما يطري علينا مواضيع السرقة وقصص السرقة والخطورة اللي في هذا العمل. هل تتذكر لبعض القصص اللي صارت لكم خلال 45 سنة؟
والله أقول لك أن الحمد لله إحنا في بلد أمان هنا، يعني من فضل الله، يعني هذه تجي نوادر. طبعا محلات الذهب صحيح إحنا فيها كم من البضائع، وأحيانا يكون فيها نقد في المبيعات نفس اليوم أو خلال يومين أو ثلاثة، لكن فيه شروط أمنية. طبعا كل محلات الذهب الموجودة الآن مصفحة، فيها كاميرات، فيها أجهزة إنذار، فبالتالي يعني صعب يعني سرقتها أو السطو عليها بسهولة. لكن الحمد لله نوادر تحصل هذه
المشاكل. عطنا السواليف من هالنوادر.
يعني
قصص غريبة عجيبة صارت لك في المجال.
والله قصص غريبة حصلت، أذكر في بريدة. في بريدة يعني كان فيه سرقة محل أو السطو على محل من خلال بيوت طين كانت جنبه، وعملوا نفق من تحت الأرض لين وصلوا للمحل، وفتحوا المحل وشالوا اللي فيه كله. لذا عقبها صاروا كل من غير ديكورة بدأ يعمل صب خرسانة تحت البلاط على أساس الموضوع هذا. هذه من الأشياء يعني ما تعودنا عليها، يعني ما حد يتخيلها، لأن موجود حراسات برا، موجود كاميرات برا في السوق. ما أعتقد ذيك الأيام بعد ما في كاميرات، لكن فيه العسة وفيه الحراسات الأمنية. بس من يتوقع أن واحد جالس له مثلا فترة واستأجر له بيت طين على أساس يدخل على هال.
الغريب أنه رغم يعني ثمن هذه البضاعة ورغم حدوث بعض هذه القصص حتى لو كانت نادرة، إلا أنه الثقة هي السائدة في هذه التجارة. يعني أنت تقول نادرا أصلا ما نوقع عقد في عملنا هذا في الذهب.
الذهب تاجر الذهب سمعته أبدا ما في إلا السمعة. اليوم أنا معظم شرائي للبضائع أشتريها من خلال معارض، أطلع في معرضين هي الكبرى في معرض بازل في سويسرا ومعرض هونغ كونغ في هونغ كونغ. معرض هونغ كونغ 4 معارض في السنة، سبتمبر وشهر 1 وشهر مارش 3 وشهر 6. الأشهر منهم معرض سبتمبر. فأي تاجر هناك إذا حاب خاصة المجوهرات يروح يشتري من هالمعارض هذه. فلا يمكن أنه مثلا يحمل نقد أو فلوس يشتري فيها أو حتى شيكات. لذا أول ما تجي عند صاحب في المعرض، يعني عند صاحب المصنع أو صاحب البضاعة، يسأل أنت مين، عطني كرتك، يتعرف عليك، يسأل عنك. إذا أنت محل ثقة، هو طبعا عندهم مثل شبكات وعندهم، وحتى يسأل تتعامل مع مين في بلد يكون هو يتعامل فيها.
أوه.
أي يعني من خلال
يروحون يسألون عنك.
حصلت لي قصة عام 90 تقريبا أو 92 حاجة كذا. رحت لواحد في معرض في شرق آسيا ودخلت عنده وجازت لي بضاعة وشفتها وكذا، قلت له ترى والله أنا جايزت لي بضاعة، وش يعني وكيف يعني أنت نظامك وكيف طريقة عملك، أول مرة أتعامل معه. يمكن يقول لي لا أنا يعني تحفظ، يمكن أخذ لي كم قطعة مثل عينات مثلا وأبدأ شوي شوي معه. فالحقيقة قال عطني كرتك تتعامل مع مين، قلت مع فلان من الناس في بلد غير بلدي هو كان حقيقة. خلاص توقع الله. وهذا اللي أنا أتعامل معه ما شاء الله عليه، يعني إذا ما في خزناته في يمكن 3 طن أو 2 طن ما شاء الله من الذهب، تاجر جملة كبير. وأبوه كان صديق الوالدي، وأنا تعرفت على الابن من خلال المعاملات التجارية معهم، ويثق فيني ابن الحلال. فهذا اتصل عليه قال جاني فلان عبد الرحمن الشجحة،
أعطيه ولا ما أعطيه؟
أعطيه ولا ما أعطيه؟ قال عبد الرحمن الشجحة عطى. كلمة عطى هذه ما يخالف أعطيه، بس كم أعطيه؟ في ليمت معين. قال عطى قد يعني ما يعادل ما في خزنتي.
2 ولا 3 طن.
يوم قال الكلام ده قال بس خلاص وصلنا جل. إيه فالحقيقة الحمد لله. في يوم جيته من بكرة الصباح أنا ما أدري إيش الموضوع، قال خذ اللي تبيه يا عبد الرحمن، أنا بالعكس مبسوط إني تعب. استغربت أنا. أخذنا لنا ذيك اليوم كمية كبيرة الحقيقة، وشحناها للرياض
ولا سددت ولا
في نفس الوقت. لا في سكاجول يعني عادة خلال من شهر إلى 3 شهور تكون تسدد البضاعة، قيمة البضاعة. فتسددت في وقته وبدأت المعاملة معه قوية. أنا ما أدري شو السالفة، لكن مدى وثق فيني الرجل صار لي ولاء يعني لهالمصنع، وبدأت أتعامل معه بقوة. بعدها 2 3 سنين صار صديق يعني الرجل، حتى التاجر هذا جلست معه قلت وش السالفة، ترى أنتم تخاطرون بالطريقة دي، من جاكم تقولون شلوا خلاص؟ قال لا ما بالموضوع بالطريقة دي، أنا ما قلت لك لكن الحين بعلم.
سأل عنك؟
قال سألت فلان وقال لي عطى ما يعادل ما في خزنتي. قلت بيض الله وجهك ووجهه. وهذه طبعا رحمت ربي أن هذه فضل الله ثم فضل سمعة الوالد وسمعتنا الحمد لله في السوق. ولا قد دخلت أنا يعني شخصيا أتكلم معك أي محل أو مكتب مجوهرات وعرفت على نفسي اللي يقول خذ اللي تبيه بدون. وهذه ترى مو هي غريبة ترى على تجار الذهب. احنا دائما نبيع في اليوم احيانا بضايع او نشتري بضايع، احيانا نبغى نشتري ذهب بالتليفون كلمة كم سعر الأونصة اليوم مثلا، قال لي ب1600 دولار سكر لي 20 كيلو خلاص اشتري. احتمال بعدها بخمس دقائق ينزل 1550، أنا اشتريت 1600 انتهينا. أو احتمال تصير 1700، هو باعني 1600 انتهينا. لذا كلمة التاجر هي تعتبر التوقيع، الثقة المتبادلة السوق، وهذا يعني الحمد لله فضل الله كل المحلات
بالطبع. تستحقون الثقة، نعم وأكرم فيكم جميعا.
الله يخليك.
بالحديث عن محلات علي الشقحة وأبنائه، هذه المحلات تطورت، يمكن وصلتوا إلى 18 محل ثم فتحتوا مجوهرات سرماس، أنا ودي تحكي لي هذه الرحلة.
رحلة الوالد رحمة الله عليه كان عنده محل واحد في سوق الديرة. الوالد من فضل الله، يعني أنا ما يعني أمدح والدي، لكن هو كان محل ثقة من جميع التجار في سوق الديرة. فقبل لا يهدون السوق تقريبا بثلاث سنين، أتذكر ذيك الأيام اشتروا بيت في التميري، ثلاث تجار، الوالد ومحمد الرميزان هذا من كبار تجار الرياض معروف طبعا، وعبد العزيز الموسى، هذول من كبار التجار. نعم. وعطوا الوالد يعني مهمة تطوير هذا المكان وعمل سوق تجاري وفوقه مكاتب أو شقق، وفعلا نفذوا سوق الثميري اللي تشوفه الآن. سوق الثميري الآن عمره بالضبط 39 سنة أو 40 سنة،
ما شاء الله. عمره دائم بكم طبعا.
أو بعد يمكن أكثر. أنا أتذكر أول رخصة بلدية موجودة عندنا عام 1398 طلعها الوالد للمحل في شارع الثميري
على 45 سنة تقريبا.
45 سنة، نعم، 1998 موجودة عندنا الصورة. صورة وكانت يومها القيمة 160 ريال أذكرها، وتجدد كل سنة. فالسوق هذا صار فيه ثلاثة شركاء رئيسيين وفتحوا المساهمة من جميع تجار الذهب، ودخلوا فيها كل اللي في الديرة، وفي بعض التجار جو حتى من الحلة، وبعض التجار جو من أسواق ثانية، وبدأوا السوق هذا. يوم خلصوه حرجوا عليه طبعا، فانتقل الوالد من اللي انتقلوا طبعا في بداياته، وكانت سوق الديرة شغال ذيك الأيام. جلسنا تقريبا سنة، سنة ونص أذكر، عندنا محل على الشارع فاتحينه طبعا، حرج عليها المحلات ووزعت على الملاك، فهم بس ينتظرون ساعة الصفر. أول ما هد سوق الديرة انتقلوا جميعا إلى سوق ثميري. عندنا كان محل قطاعي أكثر، أذكر ذلك اليوم من محل ما شاء الله صار اثنين ثلاثة. أوريدي الوالد كان بدأ في الجملة يشتري من أيامها على أيام الكويت. كان يروح بنفسه يشتري في الكويت. من الأشياء الجميلة والذكريات الجميلة كان الوالد يشتري الكسر الذهب القديم، فيشتريه من السوق ويشتريه من الحراج ويوديه عنده في البيت ويصبه عنده. كان فرن بدائي طبعا، عبارة عن شعلة نار وفرن للذهب، وفي حاجة نسميها البوطة يحط فيها الذهب ويصبه ويحطها سبائك، ويأخذ منها عينات بالدريل. أنا يعني كانها قدام عيني، هذه يأخذ العينات هذه يحللها عنده ويخلي يعني مثل ما تقول عينة عنده، ويأخذها يروح الكويت. أنا ذاك كانت في السيارة يعني، كان وما زال الحمد لله الأمان يعني، بس تخيل واحد اللي يأخذ معه 40-50 كيلو يتوكل على الله في السيارة ويروح الكويت ويدخل الجمارك، وطبعا الذهب الخسر ما عليه جمارك ولا شيء، ويستبدل هذا البضائع في ذهب جديد. طبعا البضائع الجديدة هذه ليست صناعة الكويت نفسها. الكويت آنذاك في عام من 75 للثمانين تعتبر مركز الذهب في المنطقة ككل. كانت أضخم من دبي، كانت تجارة الجملة فيها نشطة جدا جدا جدا. كان فيها تجار من إيطاليا لهم مكاتب في إيطاليا ولهم مكاتب في الكويت. وكان الوالد وغيره، وحتى التجار، معظم التجار الكبار اللي يتعاملون بالجملة كانوا يروحوا الكويت أقرب لهم، فكانوا يستبدلون الكسر هذا ويأخذون مصنع ويجون عن طريق الخفجي الحدود ويرسمونها ويدخلون يبيعونها. فعام الثمانين من 75 للثمانين كانت هذه التجارة، وما قبل كمان أذكر من 73 كمان تجارة الكويت. عام الثمانين أصدروا الكويت دمغة، سمة الكويت أو دمغة الكويت، هذه تدمغها البلدية في المطارات على البضائع القادمة. فكان من الصعب جدا أنه يجي كميات كبيرة، تاجر الجملة يجيب له 300 400 كيلو 500 كيلو قعد ويجلس يدمغها، ممكن تأخذ لها شهر إلى شهرين. فنفس التجار اللي كانوا موجودين في الكويت انتقلوا يعني أو نقلوا يعني إذا صح العبارة زباينهم إلى إيطاليا. قال عاتجوا الكويت، شلتوا الكويت، روح تعالوا لنا في ميلانو وشحنوها على طول للرياض عن طريق الطيران بدل ما تجون تأخذونها في، والذهب القديم نفس الشيء شحنوه أنتم برضه لإيطاليا وجيبوه كذلك.
إيطاليا بالتحديد لأنها من مدن الذهب يعني ميلان.
إيه طبعا كان ما زالت طبعا هي يعني أفضل دولة من الدول اللي تصنع الذهب، رقم واحد في العالم ككل يعني. وهي من تنتج الصناعة وتنتج المكائن اللي تصنع الذهب كمان. إيطاليا تعتبر هي الرائدة في هذا.
أبجيك بعدين على الفروقات بين الصناعات الإيطالية والأسواق الأوروبية.
إحنا كنا أكمل لك موضوع.
رحتوا من الكويت لإيطاليا.
من الكويت لإيطاليا هذا الجملة. بنرجع الآن.
وأنتم ذاك الوقت تجارتكم كلها جملة ما في مفرق.
لا لا في عندنا في عندنا أربع فروع تقريبا صارت من بعد الديرة، فتعلنا لنا أربع فروع والجملة. الجملة أوريدي كان الوالد بدأ فيها في أيام الديرة مع الكويتي، لما انتقلنا إلى الثميري بدأ يتعامل مع الإيطاليين مباشرة، كان يروح بنفسه وكان عنده برضه موظفين يساعدونه للغة وهكذا. لأن أنا ذاك أنا رحت كمان إيطاليا، بأذكر لك القصة دي في بداياتي، لما تنزل مطار روما وتطلع الميلان وذيك الأيام ما في أحد يتكلم اللغة الإنجليزية تماما، وعاد بنزيل لغتنا الإنجليزية فلا بد أنك تتكلم إيطالي، ما في مجال يعني.
طيب لازم تجيب.
كان معي واحد من الحلال يتكلم اللغة الإيطالية، الله يمسيه في الخير، اسمه عادل، موجود الآن شايب كبير الحين ما شاء الله عليه، وكان يساعدنا في موضوع، ما هو بيساعدنا حنا كنا نساعد هو اللي كان يديرنا. فكان هي يعني صعوبة أنا ذاك تجارة في أوروبا وكذا، كمان اللغة ترى كانت صعبة، أنت تتكلم قبل 40 سنة لا البلد خاصة إيطاليا، على فكرة إيطاليا بعضهم يعني حتى متمسك بلغته، يعني تجي حتى لو كان يعرف الإنجليزية ما يرد عليك بالإنجليزية،
وأنت محتاج تكسب ثقته، لأنه القطاع في النهاية معتمد على الثقة، فثقة مع صعوبات لغة
طبعا بس احنا لما انتقلنا لإيطاليا انتقلنا عن طريق التجار هذا اللي خرجوا من كذا. وهذا بالمناسبة يعني في بعض القرارات صدرت مثل اللي صدر في عام 1980 دمر التجارة الجملة في الكويت.
أوه.
تماما. بالمناسبة في مارس 2019 يعني قبل سنة من الآن أو سنة ونص تقريبا تم إلغاء الدمغة، بس وش عقبة 39 سنة؟ شوف تخيل، حرم البلد من تجارة الجملة وانتقلت تجارة الجملة من الكويت إلى دبي بهذه الأسباب. لذا أنا يعني من المنبر هذا يعني أشد على اتخاذ القرار، لازم يدرس من جميع الجوانب، يمكن له فائدة
مؤقتة،
مش مؤقتة، فائدة في الجودة مثلا أو في كذا، لكن على المستقبل البعيد ممكن يعني يضر اقتصاد البلد، لكن فيه لها حلول ثاني.
نعم.
إيه. لذلك دبي طبعا نجحت في هذا الموضوع.
طيب أنا ودي أرجع على سيرماس ومحلات علي شجحة، لماذا انتقلت إلى هذا البراند سيرماس؟
السيرماس انتقلنا فيه كمجوهرات، كان عندنا محلات ذهب ومجوهرات، كان عندنا محلات ذهب أذكر بعد ما انتقلنا للثميري، بعد الثميري انتقلنا لأسواق مكة، أنا جلست في محل بأسواق مكة أذكر، بالمناسبة كنت أنا مستلم محل وأنا عمري يمكن تقريبا 17 سنة، كان معي مفتاح محل.
ما شاء الله.
إيه بس ما داوم الصباح بحكم أروح المدرسة، لكن في المساء أجي وأفتح المحل وداوم، عندي موظفين وعندي كذا. فكان عندنا محلات في الثميري وسوق مكة، وتوسعنا إلى الحلة، كان عندنا محل، وكان عندنا محل في الكباري. طبعا الكباري عام 1402 انتقلوا إلى الكباري، أثر على سوق الثميري. طبعا هم كلهم من سوق المقيبرة راحوا لسوق سوق الثميري، ومن الثميري عاد توزعوا. جزء منهم راح طال عمرك عام 1402 للكباري، كان يسمونها أسواق الكباري المؤقتة، وفعلا كانت مؤقتة وهدوها. هي على شارع الكباري أيام طريق الملك فهد، كان اسمه شارع الكباري بحكم كان فيه كباري مؤقتة حديدية. وعام 1405 فتحت سوق مكة اللي هو على شارع الرئيس على الملك فهد في الزاوية، وما زال موجود، عمره 40 سنة الآن برضو السوق هذا. هذا من الأسواق اللي نقلوا منه تجار الذهب. أنا كل شغلي على محلات الذهب أو مركز على محلات الذهب بحكم يعني زملائي. فكان بعضهم موجودين في سوق مكة. طبعا تغيرت الأحوال شوي شوي، توسعت لأسواق الرياض، كبرت الرياض، صار في كل حي سوق. طبعا سوق البطحة ما ننسى أنه كان سوق قوي، كان ذيك الأيام مع الثميري هو برضه، ومع سوق الديرة، وفيه تجارها الجملة، وفي تجارها القطاعي، وفي متخصص في بضايع.
اليوم وش سوق الذهب الأكبر في الرياض؟
الأكبر الآن سوق طيبة، هي تعتبر سوق المركزي. طيبة سرقت الأنظار وصارت هي السوق المركزي تقريبا في الرياض.
طيب في المملكة برضه سوق طيبة؟ أنا كنت سمعتك مرة تقول إنه الحسوية هم من أشهر هذه الصنعة، أو هم أشهر ناس
هذا في الصناعة. الصناعة هي. إذا تبغى ندخل في الصناعة، نعم الحسا من أشهر يعني الحسوية ماهرين جدا في صياغة الذهب، وعندهم مصانع، وفي عوائل متخصصة يعني في بدون ذكر أسماء، لكن هي عائلة أبن عن جد، يعني عمر العائلة يعني المهنة عندهم من 150 سنة، 200 سنة، 300 سنة، معروفين صاغة، يسمونهم الصاغة معروفين. أيام الاقتصاد القليل أو البيع القليل كان في أيام قبل طبعا حتى الحكم السعودي، كان ينزحون بعض التجار إلى الكويت، وينزحون بعضهم إلى البحرين وإلى قطر وإلى الدول المجاورة. معظم التجار يعني التجارة نبعت أو صناعة الذهب والمجوهرات نبعت من الأحساء.
من الأحساء، جميل جدا.
على المنطقة يعني الخليج، منطقة الخليج.
احنا أخذنا هذا يعني هذه النظرة الشمولية على السوق، وكذلك أيضا على تجارتكم خلال الأربعين سنة. استمتعنا، رحنا من سوق الديرة، طلعنا للثميري، ورحنا للحساء، وجينا للكويت. جدا كانت رائعة الرحلة. لكن في نهاية هذا الجزء المتعلق بتجربتكم، أنا ودي أسألك أنت كعبد الرحمن الشجحة أبو عبد العزيز، لو كان صوتك الداخلي مسموع وش ممكن تقول؟
والله أتمنى يعني الحمد لله، يعني إحنا عندنا مصانع جيدة، عندنا أكثر من 70 مصنع، يعني تقدر تطلق عليهم مصنع، عندنا فوق 2000 مشغل وورشة للذهب والمجوهرات. كنت أتمنى تدريب الشباب السعودي، كنت أتمنى أن يكون في صاغة بيوت مجوهرات جديدة، كنت أتمنى أنه يكون في هذا بالنسبة ما يخص على المصلحة. طبعا ما يخص شخصي وأولادي، أتمنى أن يمشون على نفس الطريق اللي مشى عليهم أبوهم وجدهم، ويكونوا مع بعض. الحمد لله إحنا شركة أخوة، يعني من فضل الله 3 أخوة. طبعا أنا ما أنسى فضل أخوي فهد الكبير، هو طبعا من وقف مع الوالد واشتغل معه، وكنا تيم واحد أنا وأخوي فهد وعبد الله وناصر. فهد كان هو اللي ماسك الكنترول، ماسك الشغل في المكاتب في المحلات، إدارة المحلات، إدارة الموظفين. أنا كنت للسفريات وفتح المحلات الجديدة وإدارة الحاجات اللوجستية أكثر من الإدارة المركزية. كان صمام أمان، كان هو أمين الخزنة على ما يقولون.
لكنك الآن توصي أبنائك أنهم يستمرون، لكن هل فعلا أنت مستمتع وتريد أن تكمل تجربتك في سوق الذهب، ولا العقار بيصير أفضل لك؟ ولا
والله ما أخفيك، أنا العقار شغالين في العقار، والدي كمان شغال في العقار. بس والدي الله يغفر له ويرحمه ذيك اليوم كان شغال على جنوب الرياض وما طلع ذيك الطلعة يعني، لكن الحمد لله احنا تداركنا الموضوع، بدينا نطقطق شوي شمال الرياض.
مو بالعقار أفضل لك تترك الشقة
والله والله إذا تبي الحقيقة فعلا العقار فيه يعني احنا عائد يعني محلات الذهب العائد السنوي على رأس المال من 5 إلى 7 إذا وصل 9 بس إذا وصل 9 كويس. اليوم العقار تطوير العقاري عائده إلى 30%. تروح تدخل عند مطور عقاري وتعطيه مبلغ معين خلال سنة يعطيك 30% وفلوسك مضمونة. لذا هو القضية ما هي الدخل قد ما هي قضية اشتغلنا فيها المهنة
إدمان على قولتك إدمان. قلتها إدمان. طيب أنا خليني أنتقل للقطاع. أنت عطيتني أرقام مذهلة قبل شوي القطاع، قلت فيه 70 تقريبا مصنع في السعودية. أنا ودي تعطيني الأرقام، أرقام في هذا القطاع، المستثمرين، المصانع، حجم السوق وغيرها.
بالنسبة للصناعة طال عمرك الآن موجود تقريبا 70 مصنع، منها 3 مصانع أو 4 مصانع تعتبر من أكبر مصانع العالم، يعني هي يعني أقوى من المصانع اللي تصنع المكائن نفسها. إيه عندنا مصانع ضخمة جدا الحمد لله، يعني في عندنا اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات. بالعكس إحنا نصدر بعض المنتجات في الذهب، يعني مثل عندك الشغلات الحجازي، الغوايش، بعض الدقات المعينة، بعض الأشياء نقدر يعني نصدرها، وفعلا نصدر، نصدر لمصر، نصدر للخليج، صناعة سعودية.
طب قبل لا تصدرون، أنتم من وين تجيبون الذهب أساسا؟ يعني وش مصدر الذهب؟ كيف يتداول؟ من مين يشترى؟ مين مصدرينها الأساسيين؟
الذهب زينة وخزينة. الذهب يعني تشتريه السيدة علشان تستخدمه، وإذا احتاجت باعته. الذهب يتداول في السوق سبحان الله مثل العملة. الآن الذهب نشتري الكسر القديم من السوق المحلي ونصبه ونرسله للمصانع، ولا تشتريه المصانع وتصنعه، فهو يدور الذهب سبحان الله. يعني تجد اللي نصب اليوم يمكن عمره 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة، هو نفسه يتداول. وإذا حبينا نشتري من صافي من البنوك المحلية، وهي تجيبها من سويسرا. بالمناسبة فيه عندنا برضو مصانع سك السبائك. سك السبائك كنا السبائك تصب في سويسرا وتحلل وتعمل سبائك. الآن لا، عندنا مصانع هنا في الرياض من أجود وأجمل السبائك، من أجمل وأجود المصانع اللي تسك السبائك، تعمل السبيكة أبو جرام، أبو 5 جرام، أبو 10 جرام، أبو 100 جرام إلى كيلو.
أنت كم شو تسولف عن إيطاليا والخليج، تسولف عن سويسرا في التصنيع والتصنيع هنا، ودي تعطيني الفروقات بين الأسواق العالمية، بين الأذواق العالمية، يعني وش ذوق الأوروبيين في الذهب وش ذوق الخليجيين في الذهب، الآسيويين، ودي تعطيني نظرة وش الفروقات بيننا.
بالحقيقة كل بلد دائما تصنع لنفسها. الذوق الأوروبي يمكن تقريبا يعني ذوق تعودنا عليه ومرضي لطبقة معينة، لكن الأشياء الخاصة فينا حنا كخليجيين وكسعوديين نصنع الأشياء اللي نصنعها لأنفسنا، مثل عندك الأشياء القطع الكبيرة، الرشارش، الحاجات هذه تصنع في الحسا، تصنع في مثلا مكة المكرمة، تصنع في الرياض، تصنع. لكن الأشياء اللي هي عامة من إيطاليا دائما الأشياء اللي بضاعة الإيطالية تمشي في جميع أنحاء العالم. الصين قديما كانوا يصنعون برضه صناعتهم لهم، حتى لون الذهب يجي لون كان لون عيار 22، لون غامق أصفر غامق، وهذا للصينيين نفسهم. فلما فتحت الصين على العالم بدأت تصنع
للعالم
للذوق الخليجي، للذوق الأوروبي، للذوق الآسيوي، هكذا. فبدأوا يتعلمون ويشتغلون حسب ما أحيانا إحنا نعطيهم الموديلات ونعطيهم الأشكال، بس في الغالب يعني خلاص بدأوا عرفوا الطريق. من أشهر البلاد في يعني إنتاج المجوهرات، أنا أتكلم مجوهرات معناته ألماس وأحجار كريمة، تايلاند يعني فيها من أمهر الصواغ، الهند كذلك، الصين الآن ما شاء الله يعني صارت مثل إيطاليا. طبعا إيطاليا رقم واحد بالشغل، لكن إيطاليا صناعتها في المجوهرات مكلفة فغير منافسة. لو جبنا مثلا صناعة إيطالية مع الصينية قارناها والهندية نجدها سعرها غالي جدا، فبالتالي
أسلم،
فبالتالي ما راح تنافس يعني.
طيب مين تجار الذهب بالتحديد؟ أنت عطيتني الطليان وعطيتني الهنود وعطيتني، مين تجار الذهب اللي يسيطرون على هذه الحرفة وهذه المهنة؟ يعني الذهب مش سهل، الذهب سلعة تحرك الاقتصاد، فبالتالي مستحيل أنه ما في أحد يحاول أن يسعى للسيطرة عليها. فهل هناك تجار أو منطقة أو أنظمة معينة تسيطر على هذا الصناعة؟
الذهب اللي يتحكم في سعر الذهب البورصات العالمية، في بورصات في جميع أنحاء العالم، يعني يكاد تقريبا لو لاحظت الآن السعر العالمي لا يقف، لا يغلق السوق إلا وقت يوم الأحد تقريبا اللي هو الإجازة الرسمية. أما سعر عالمي خاضع للعرض والطلب، طبعا يتأثر بالأوضاع الاقتصادية، بالأوضاع في أوضاع لا قدر الحروب، في أوضاع يتأثر في الأوضاع العالمية. طبعا يعني عندك أزمة كورونا ارتفع الذهب وصل إلى مرحلة معينة، بعدين لما صار فيه استقرار وفيه الاطمئنان بدأ يعود السعر. أيام حرب الكويت كذلك ارتفع سعر الذهب، بعد كذا بدأ مشاف فيه استقرار رجع، يتأثر بالوضع العالمي ككل يعني. ما أقدر أقول لك أنه فيه جنسية معينة أو أشخاص معينين هم اللي يسيطرون على هذا.
طيب أنا قاعد تسولف مع أختي، طبعا بحكم أني أنا من زباين الذهب فلازم أسأل أهل الخبرة، يعني قالت لي أنا في سؤال محيرني في القطاع، ليش دائما إذا معك ذهب جيت تبيعه سعر البيع دائما أقل من سعر الشراء؟ يعني ودائما في صف التاجر، يعني دائما أنت خسران إذا أنت اللي بتبيعه السعر بيكون أقل من لما تشتريه نفسه من التاجر. لا، أنا ودي تشرح لي ليش قاعد يصير كذا في سوق الذهب، وش يعني وش المبدأ؟
هذا سؤال جميل. الحقيقة هي ما تصب في التاجر، لأن التاجر مظلوم. التاجر ترى
اشرح لي كيف مظلوم.
نعم، التاجر ياخذ ربحه فقط. لكن هي في عوامل كثيرة يعني تحدد سعر القطعة بعد الإنتاج. أنا أعطيك مثال، يعني الآن سعر العيار 18 اليوم تقريبا 150 ريال على السعر العالمي الصافي. فإذا احنا جينا قلنا هذا 150 ريال، صناعته يتراوح عيار 18 عادة من 10 إلى 20 ريال. فلو أضفنا المصنعية اللي هي صناعة الذهب من المصنع، هذه 20 ريال يأخذها المصنع، وهذا أبسط حقوقه يعني. يعني وصلنا إلى 170 ريال شحن البضاعة وجيبتها وكذا، حط عليها بعد لك ريالين أو 5 ريال تقريبا، 175 ريال. عندما تجي ندفع عليها جمرك، الجمرك تقريبا ما يعادل 5%، يعني بحدود طبعا يضيفون عليها أجور إضافية يطلع بحدود 9 ريال تقريبا الجرام الواحد جمارك.
9 ريال؟
9 ريال تقريبا 5%. فوصلنا لكم الآن؟
حول 180.
185. 185 أضف عليها ربح التاجر
احنا اضفنا من الاول بس انت تقصد
لا
يعني
ما اضفنا ربح التاجر احنا اضفنا مصنعيه المصنعيه في المصنع في ايطاليا او في الهند او كذا.
انت تقصد انه بيكون عندك ضريبه وبيكون عندك جمارك وبيكون عندك تصنيع وبيكون تصنيع عندك
انا كنت ابغى ابيك تفصلها بس انت مستعجل.
اي لا 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 عشان بس توضح الفكره القطعه اللي انا ابيع لك اياها مرت على كل هذه التكاليف لكن صحيح. القطعه اللي انت تجيبها لي زي ما انت سميتها كسر او
كسر
او كسر
حتبيعها بالسعر الخام ال 150 نرجع له
اي كانها تباع ماده خام
لكن التاجر فعلا ما أخذ إلا تقريبا العشرين ريال هذه ربحة أو 15 ريال في الجراب وأحيانا 5 ريال إذا في منافسات.
إحنا أحيانا نشوف من بعض المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بجولات تبين الغش في صناعة الذهب. فهل الغش منتشر ومستشري في هذا القطاع وكيف الزبون يثق في أي محل ويتأكد أنه ما ينغش؟
والله شوف كل قاعدة لها شواذ ما في شك. غش بس على يعني نطاق ضيق جدا 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 ومحاصر. طبعا في وزارة التجارة في إدارة خاصة للذهب والمجوهرات يسمونها إدارة الذهب والمجوهرات، هذه تحت إدارة حماية المستهلك ويشرف عليها الأستاذ وكيل وزارة عمر السحيباني. وفي فريق كامل مديرهم محمد السبيعي في وزارة التجارة عنده أكثر يمكن من 14 أو 15 موظف خاصة في الأسواق يجوبون الأسواق بشكل يومي وتفتيش المحلات عن البضائع المغشوشة وعن البضائع ما أقول لك ما فيه يعني ممكن يكون فيه لكن يكون قليل ونادر. ولا سوق المملكة العربية السعودية من أنظف الأسواق، يجون الزوار الحجاج السواح يأخذ الذهب السعودي بكل اطمئنانية وكل أريحية. وأنا أكد من هالمنبر يعني اشتر الذهب السعودي وانت مطمئن تماما، وفي حال لا قدر الله يعني صار في غش أو يعني صار في مثلا ممكن تكون القطعة يعني جاية حتى التاجر ما يدري أنها مغشوشة تجي من بلدها أو تجي من مصنع. أنا أذكر بعض القصص يعني في براند مشهور عالمي في فرنسا وجدوا عنده يعني حصلوا قطعة موجودة مغشوشة، كيف عليها كود مغشوشة دون ذكر أسماء. فلما تتبعوا القصة هذه وجدوا أن واحد من العمال اللي يشتغل شال شوي ذهب حط بدلها معدن آخر وقلل من العيار، يعني غش من موظف وليس من المنشأة نفسها. فممكن تحصل هذا يعني أعتقد أنها حتى تحصل على مستوى الدول مو على مستوى.
وش نصايحك أجل؟ عطنا ثلاثة واربع نصايح للي بيدخل سوق الذهب والمجوهرات اللي بيدخلها كزبون بيشتري، وش تنصحه؟ وش ركز عليه؟
طبعا دائما أنا أقول للزبون اتجه إلى عميلك. يعني أقول للزبون روح لعميلك، حتى أمهاتنا والحريم الكبار من أول وين أروح؟ بروح لعميلي أنا، ولا تشتري إلا من عميله، حتى لو ما لقيت شيء عند عميله قالت روح جبه لي. فأنت إذا وثقت في محل معين ترتاح له، وما تثق أكيد في محل إلا هو مضبوط، هذه رقم واحد. ثانيا التأكد من العيار، يعني اليوم ممكن تسأل عن عيار كم الوزن، اليوم من حقك أنك تشوف الميزان. بالمناسبة الآن هيئة المواصفات بدأت تحط ملصقات على الموازين أنها موازين مضبوطة متأكدين منها 100%. الميزان دائما ميزان التاجر هو الميزان اللي يبيع ويشتري فيه، فبالتالي هو يشتري
لازم
يضبطه أكيد. لكن إضافة يعني هذه الجهود كمان هيئة المواصفات والمقاييس أنه ضبطوا الموازين، فيه رقابة من وزارة التجارة. نصيحتي للزبون شوف الختم، تأكد من العيار، اطلب الفاتورة مهم جدا، يعني لما تخلص نهاء البيع عطني الفاتورة بحيث أنها تكون موجودة عندك ريفرنس، لا قدر الله صار في شيء أو أي خلل ترجع له. بس أرجع يعني في بعض الزبائن يخلط بين الغش وفرق السعر.
شلون؟
يعني اليوم غش الذهب أقول لك مثلا باعها عيار 18 وهو على أساس أنه 21 أو باعها شيء يعني فيه غشش، لكن فرق السعر هذا ما يعتبر من الغش. اليوم أنا بضاعتي مثلا أنا عارف تكلفتي، اشتريها من مصنع معين. يعني أعطيك على سبيل المثال بعض السيارات مثلا تجد هذه السيارة هذه ب400,000 ودي ب70,000 فرق. وأحيانا نفس المصنع نفسه نفس المصنع هذا عنده فئات، عنده الرخيص والأغلى، وهذه فيها تقنية زيادة وفيها تكلفة زيادة وفيها.
كلامك هذا ذكرني بسؤال، يعني أنا أقدر أتقبل الخصومات الكبيرة نهاية السنة من محلات مثلا عطورات أو محلات أخرى، أقدر أستوعب أنه فيها مش ربح كبير فيقدر يخفض لي، لكن لما أشوف محل ذهب عنده كل هذه التكاليف وسعر السلعة أصلا في السوق العالمي يرتفع وينزل، كيف بعض محلات الذهب يقدر يعطيني 30-40% خصم نهاية
مستحيل
السنة؟
محلات الذهب مستحيل تعطي تخفيضات، هذا خذها عني. المحلات المجوهرات تختلف موضوعها عن محلات الذهب. الذهب لا يباع بسعر اليوم على الميزان، ما في أي خصومات، ما يقدر يعمل، إذا يقدر يعمل خصومات يخصم لك من مربحة فقط، لكن ما غير كذا ما في يعني، ومربحة أصلا كلها 6-7%، كيف يقول 50%؟ مستحيل يعني. أما المحلات المجوهرات عادة تصنع وتسعر في بلدها بسعر معين، يعملون حسابهم أنه ممكن ترتفع الذهب زي ما تفضلت، يرتفع الذهب وينزل، فالارتفاع الذهب ونزوله هذا صعب أنه يغير تسعيرة القطعة هذه باستمرار، ويحطوا على سعر معين أنه في حال أنه لو وصل الذهب إلى مثلا الأونسة $2000 مثلا يكون الخصم فقط في 10%، بينما لو نزل الذهب إلى $1,600 مثلا يكون الخصم في 30%، وهكذا. هذا التاجر هو اللي يعرف كيف. تقول لي طيب الزبون ممكن ينغش، يعني يجي يقول له خصمه فقط 30% أو 40%. طبعا التاجر ثقة تامة، ما يعني يعطي الزبون دائما من الآخر، لأن في منافسة، السوق في منافسة، أنا إذا أعطيت سعر غالي بيطلع بيشتري من جاري، انتهينا، ما راح يرجع لي الزبون. لذا خصومات 70% طبعا هذه مبالغ فيها، أنا أقولها لك من الآن. حتى صدر قبل تقريبا أسبوعين أو ما شابه ذلك عقوبات مغلظة من النيابة العامة اللي يحط خصومات
مضللة
تعطي خصومات بدون تصريح سواء مضللة أو صحيحة. في غرامات وجزاء.
حلو. الفرق بين المستورد والمحلي في الذهب أيهم أجود وش الفروقات فنية؟
الجودة واحدة، إذا قلت هذا 21 هذا 21، إذا قلنا 18 هذا الجودة واحدة. يفرق في الصناعة فقط، في الأيادي الفنية، في بعضها أكثر يعني مثل تحتاج إلى أيدي فنية، تركيب باليد، نقش باليد، صقل، تكون مواد الخام موجودة في نفس البلد. يعني أنا مثلا إذا كان أنا في الهند، ما الألماس يقص في الهند، فأنا يعني أنسب لي أني أخذ الألماس بالهند وصنع أركبه في الهند وأجيبه مركب، بدل ما أجيبه هذا خام وأجي أصنعه هنا تكلفة تصير أعلى علي. لكن كواليتي نفسه واحد، العيارات واحدة.
من اللي ينافسكم في السوق أبو عبد العزيز؟
ينافسنا إحنا شخصياً، والله ما عاد في منافسة باسم معين. اليوم أصغر محل مجوهرات ممكن ينافسك إذا أثبت وجوده، إيه ينافسك.
إجابة دبلوماسية ذي.
لا ما هذه حقيقة. الآن طيب. الآن السوق مفتوح.
طيب مين ينافس السعوديين في السوق؟
هو المفروض كله سعوديين السوق. الأصل السعوديين كله، ما عندنا غير سعودي. أصلاً الرخصة اللي تصدر لسعودي، والبائعين من زمن أنه سعودة القطاع هذه شيء مفروغ منها. لا الآن يعني في قرار جديد إن شاء الله هيطبق بعد 6 شهور، في رخص مهنية للبائعين، وهذا يمكن ينظم السوق أفضل مستقبل إن شاء الله. وأتمنى أن يكون في تنسيق بيننا وبين وزارة بين وزارة الموارد البشرية على آلية تنفيذ هذا الرخصة.
هو أكيد معروفة السعودة في قطاع الذهب، لكن هل فعلا هذا ما حصل على أرض الواقع أم أن هناك التفاف من بعض التجار على بعض القرارات؟
والله فيه ما في كل قاعدة قلت لك شواذ، فيه متسترين، ما أقول لك ما فيه متسترين، سوق الذهب موجود فيه متسترين، لكن أعتقد أنا أنه يعني مكشوفين وأعطوا فرصة 6 شهور قبل فترة، وانتهت يمكن قبل 20 يوم وحولها وشهر تقريبا الفرصة هذه، وتم تجديد 6 شهور أخرى. طبعا يعني الدولة دائما تعطي فرص على أساس أنه ما يكون فيه قولت والله خلاص أنت متستر صلح وضعك واجلس ما عندنا مشكلة.
أنا استضفت أكثر من ضيف عندنا هنا في أكثر من قطاع في الفترة الماضية، كانوا يقولون أنه إحنا تفاجئنا القرارات تجي كلها جميع وراء بعض. هل أنتم في قطاع الذهب مرتاحين مستوعبين للقرارات بشكل تدريجي؟
والله نعم، هي تجي تباعا، خاصة في ال3 سنوات الأخيرة هذه.
يعني جاية تباعا قصدك مفاجأتكم ولا لا جاية يعني ممهدة؟
مو ممهدة، قضية ممهدة بس تجي وراء بعض، لسه ما بعد يعني تأقلمنا على هذا القرار يجي قرار ثاني.
هل السعودة تحدي؟
السعودة تحدي، السعودة موجودة والسعوديين موجودين، بس مع الأسف يعني في تسرب كبير، يعني الموجودين الآن يا يكون مثل أنا عندي مثلا أتكلم أو عيالي أو عيال أختي أو عيال أقارب
مقربين، راعي حلال يعني، ما هو
راعي حلال أو أصدقاء يعني من الأصدقاء، لكن اللي يجي غريب دائما عادة من برا ما يجلس عندنا أكثر من 6 شهور 8 شهور ويطلع.
ليه؟
صعوبة التأقلم مع السوق. وظيفة البائع، أنا يعني ودي أشرح وظيفة البائع، أن يقف في المحل موجود عيونه مفتحة زي ما تفضلت، بنك متنقل عندك بضاعة مسؤول عنها، في حال لا قدر الله يعني فقد قطعة أو ما شابه
ممكن يروح عليك راتب الشهر كله،
ممكن أكثر من كذا بعد. أنا راتب الشهر حيكون كم، 8000 7000؟ لا، أنت ممكن يضيع عليك شغلة ب20000 راتب شهرين 3. ناهيك عن الدوام، الدوام عندنا على فترتين، دوام الصباح 2 ساعة، فيطلع الموظف يجي من مثلا جنوب الرياض إلى شمال الرياض، مشوار الحالة يبي له 45 دقيقة ويداوم هالساعتين ويرجع 45 ثانية على بال ما يرتاح الدوام الثاني، الدوام الثاني 6 ساعات المتبقية هي 8 ساعات، يعني ما ليس الدوام طويل، ولكن المتقطع هذا يضيع وقت الموظف بالروحة والجية. ناهيك عن المصاريف، البنزين، المواقف الآن مدفوعة بعضها، يعني كمان هذه أشياء تضغط الموظف. بعدين اللي يدخل في محل الذهب ما يقدر يطلع، خلاص دوام الصباح فتح العصر مع مفاتيح، يجلس لين يسكر وقت الليل أو أوقات الصلاة يروح يصلي، ومثلا بعض الأمور لذا ينقطع عن العالم تماما. أنا مجربها الحقيقة، يوم كنت أنا يعني مستلم محل طلعت أحياء في الرياض وأنا ما أدري عنها. أي والله
منقطع عن الدنيا،
منقطع عن الدنيا، لأنك تروح الصباح ترجع الظهر بقى يا دوب تاكل لك لقمه ترتاح لك ساعه تروح. عادنا هي كذا، عندك اولاد مدارس تبي تجيبهم او كذا، طبعا تنعزل عن اسرتك عن الافراح الاتراح، يقول انا وش جابرني انا اروح اجلس في محل كاشير، يمكن انا سمعت في مقابله قبل في ماكدونالد ولا واخذ نفس الراتب، ولا في ريسك ولا عندي اي مشاكل، مش ابي بالذهب ده.
صح.
فبالتالي طيب. عندنا يعني عندنا صعوبة في إيجاد هالموظفين.
آلية الرخصة المهنية لبائع الذهب كيف آليتها الآن؟
والله اللي سمعنا الآن يعني اللي وصلنا أنه يكون يعني من عنده يعني مثل ما تقول سي في جيد، عنده كفاءة. طبعا الكفاءة من خلال الخبرات المتسع يعني السابقة. ويكون صحيفة نظيفة يعني ما عليها.
بس آليتها واضحة بالنسبة لكم وتطبيقها وإجراءاتها واضحة؟
لسه والله الآن هي جالسة تحت الدراسة، وأعتقد أنه حيكون في ورش عمل بين اللجنة وبين الموارد البشرية يفترض يعني.
والغرفة التجارية بحكم عملك الآن رئيس للجنة، لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض، وش دوركم في كل ما يحدث اليوم؟
لجان الغرف هي دورها تنسيقي بين الوزارات وبين أصحاب القرار والمشرعين وبين التجار، توصيل المعلومة تكون أسهل من طريق اللجنة. لذا احنا عاملين جروبات طبعا للتجار ونوصلهم أول بأول. بخصوص الوزارات في الحقيقة أنا أشيد وزارة التجارة من أفضل الوزارات اللي نتواصل معها باستمرار، طبعا بحكم أننا احنا مرجعنا وزارة التجارة. احنا أصلا في غرفة الرياض أو في الغرف تحت مظلة وزارة التجارة، لذا دائما يشاركونا في اتخاذ القرار. من الأشياء اللي شاركونا فيها اتخاذ في صيغة لائحة المعادن الثمينة الأخيرة، كان زميلنا الأستاذ كريم العنزي هو كان رئيس لجنة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية في اتحاد الغرف، والآن هو ما شاء الله عضو مجلس الإدارة في غرفة الرياض، من أنشط ما مر على اللجنة ما شاء الله عليه شاء الله. يعني ورجل محبوب من الجميع وصوته مسموع، يعني شارك في عدة محافل وورش عمل، رجل حقيقة يعني ما شاء الله متحرك جدا.
وش أنجزتوا يعني أكثر من هذا الملف اللي تحدثت عنه قبل قليل، وش أنجزتوا في لجنة الذهب والمجوهرات؟
الحقيقة يعني احنا نشارك على طول في اتخاذ القرار. يعني انا اللي اذكر قبل تقريبا اسبوعين كنا مع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات دكتور سعد القصبي، كنا في اجتماع زوم وكنا نتحدث عن بعض الاشياء المتعلقة، يعني المشاركة في اللائحة الفنية. هيئة المواصفات الآن تشتغل على لائحة فنية للذهب والمجوهرات، احنا نشارك معهم نعطيهم رأينا الفني، نعطيهم رأينا العملي اللي احنا جالسين نشوفه. في تقييس برضو كذلك الآن، زي ما قلت لك انهم الآن بدأوا يشيكون على الموازين ويحطون استكرات وصار لها مواصفات معينة وكذا، بدأنا احنا نقول لهم يعني نطالبهم انه هالموازين اذا جت ميزان جديد فرضنا مثلا يفترض ان الاستيكر هذا يبقى فيه 3 سنوات وبعد كذا يتم عمل استيكر جديد، ما تكون سنويا، لانه سنويا متعبه للتاجر ومتعبه كذلك للهيئه.
وضحت الفكرة. كنا نتحدث في بداية الحلقة أنه كانت الكويت هي مركز الذهب، ثم أصبحت الآن دبي هي مركز الذهب أو مدينة الذهب في المنطقة. متى تكون الرياض هي مدينة الذهب في المنطقة؟
أنا بس أصحح المعلومة، كانت الكويت هذا في السبعينات، في بداية السبعينات إلى الثمانينات تقريبا الكويت، لكن السعودية عندنا كانت جملة قوية زي ما قلت لك من الثمانينات أو يمكن ما قبل الثمانينات بسنتين إلى 90 تقريبا أو ما قبلها شوي، كان عندنا الرياض جملة قوية جدا. وكان عندنا وما زلنا الحمد لله، أنا ما كملت لك قلت لك أنا عندنا تقريبا حدود 70 مصنع، عندنا حدود 2000 ورشة، ورشة ومعمل محلات صياغة، يعني عندنا اكتفاء ذاتي في كثير من البضائع.
حجم
نتمنى أن نفتح سوق الجملة للخارج. يعني الآن نطمح إحنا أن يكون عندنا جملة ونخلي تجار الدول المجاورة يجون يشترون من عندنا، نفتح لهم المجال، التسهيلات،
يعني ما في شيء يمنع
بالعكس وجاهزين.
طيب سألت قبل شوي عن حجم السوق السعودي، أنا سمعت أنه 10 مليار صحيح؟
لا أكثر، أكثر حجم، أكثر يعني تقريبا ما يقارب 45 مليار تقريبا.
أوه ما شاء الله.
لا استيراداتنا في السنة بحدود 10 مليار، يعني عام 2020 كانت 6 مليار بحكم كورونا، قبلها كانت 10 واللي قبلها كانت 12 مليار. أذكر في عام 2018 الاستيرادات 20 مليار. الحجم السعودي
يعني العشرة هذه بعد أزمة كورونا.
اي نعم بعد أزمة كورونا، يعني 6 مليار هذه عام 2020 استيراداتنا، لأن قلت الاستيرادات، المطارات يعني معظمها مقفلت، ما في عاد صار في أوردرات، فبالتالي كمان القوة الشرائية ضعفت. يعني أزمة كورونا يعني تراها عمت على الجميع، المصانع المحلية والمصانع الخارجية، طاقة الإنتاجية للمصانع الخارجية مثل في الصين والهند كانوا يشتغلون 10% و 15% عشان تباعد اجتماعي. ففي الهند أنا أذكر نطلب طلبية قوين أيام زمان دي أقدر أطلع حالك، أعطيك الآن فقط ربع الكمية وضعف الوقت.
صوت أعمالك مسموع في نهاية هذه الحلقة، وش ممكن يقول؟
والله الحقيقة إحنا نطمح طبعا دائما للكمال، والكمال لله طبعا. الآن يعني بدأنا بعمل سمة معينة لسرماس وبراند الحمد لله من فضل الله. عندنا بعض المحلات هي ليست بالكم بالكواليتي، بدأنا نرفع مستوى المنتوجات، الطلب، النوعيات، البضائع المختارة. كان بالسابق عدد المحلات، الآن لا، عدد البضائع المعروضة وأشكالها وهكذا. للجنة وللزملاء يتمنى أن يعني يتحقق لهم جميع ما يصبوا إليه، ويكون في استقرار في السوق، وناخذ دعم الحقيقة. يعني وزارة التجارة ما قصرت، يعني دائما متعاونة معنا. وزارة الموارد البشرية ضاغطة شوي علينا، أنا ودي شوي يعني تخف، وخاصة على الصناعيين، على أساس تستمر العجلة ويكون في صناعة وتزدهر تجارة المجوهرات. إحنا مستحقين لهذا الشيء، إحنا الأكبر في المنطقة، إحنا الأجدر، إحنا المستهلكين لهذه الصناعة، فلماذا ما نكون حنا الأقوى
بإذن الله.
بإذن الله إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك أبو عبد العزيز.
شكرا،
شرفتنا وأنستنا.